بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، ثم أما بعد، يسر إخوانكم بتسجيلات دار الحديث السلفية بدناج أن يقدموا لكم هذا الإصدار، البيان في الأجوبة على أسئلة شباب غرفان. سجلت هذه الأسئلة ليلة الخميس 28 من شهر محرم لعام 1423 من الهجرة. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يليق بجلال وجهه سلطانه القديم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أما بعد، فهذه أسئلة بعث بها بعض أهالي ردفان يسألون عن حكم الله تعالى ورسوله فيها، فنقدمها لفضيلة شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يسدد إجاباته وأن يوفقه للصواب. السؤال الأول، يقولون: هل يشترط التلفظ بالنذر والطلاق والحلف أم تكفي فيه النية؟
لو يؤتى بكرسي للإخوان هنا إن شاء الله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وبناء على هذا الحديث، فإن جمعا كثيرا من أهل العلم لا يعتبرون الطلاق ولا العتاق ولا النذر ولا الحلف واليمين إلا إذا حصل لفظ ونطق، وهذا نص في الحديث. ماذا في هذا القول: إن الله تجاوز لأن أمتي ما حدث بأنفسها ما لم تعمل أو تتكلم؟ نعم، عندنا حديث في الصحيحين وهو مشهور: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وفي الحديث: من كانت هجرته إلى الله ورسوله إلى آخره، هجرته إلى الله ورسوله، من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها امرأة ينكحها غيرت إلى ما هاجر إليه. الحديث في هذه المسائل التي تقدم ذكرها يكون النص حديث أبي هريرة، ومجرد النية يؤجر عليها صاحبها، كما جاء: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض. وكما جاء: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فهذا حصل عليه الوزر، ووقع عليه الوزر بسبب حرصه على الشر ومحاولة الشر، وإنما حيل بينه وبين ما يشتهي. وذاك حصل له الأجر بسبب محاولة الخير وإرادة الخير، وإنما حيل بينه وبين ما يشتهي. فالحديث: إنما الأعمال بالنيات، على هذا المغمار، وما كان من هذا. أما الطلاق وكذلك النذر وما كان من هذا الباب، فجماعة من أهل العلم وهم كثيرون فيما مرضي، نعم، يرون أنه لا يقع إلا بالتلفظ، جمهور أهل العلم فيما أذكر. نعم.
السؤال الثاني، يقولون: هل هناك عدة في الطلاقين الأولين لمن أراد الطلاق البائن يعني بين الطلاقين.
فهمت من السؤال هل هناك عدة بين الطلاقين أنها تعتد يريد أن يطلقها يعني طلقها ثم يريد أن يطلقها مرة أخرى، فهل تعتد ثم بعد ذلك يطلقها مرة أخرى هكذا؟ طيب لا، فلو أنه قال أنت طالق نعم ثم راجعها في الحال أو بعد حين ولو يسير قبل أن تنتهي العدة نعم ثم بعد أن راجعها قال أنت طالق وقعت الطلقتان عليها على أصح الأقوال، وهذا يختلف تماما مع قول الجمهور، فإن الجمهور يوقعون الطلقات الثلاث ولو لم تتخلى الرجعة، لو قال طالق 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 أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق يوقعونها ثلاثا. والصحيح الذي دل عليه حديث ابن عباس وهو الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الطلاق كان على أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر الثلاث دفعة، إن كان واحد يعتبرونه واحدة، ثم إن عمر قال أرى الناس قد يعني تجرأوا في أمر وأنفذ ذلك عليهم وجعلهم ثلاثا وعمل بذلك الجمهور، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلينا. ووجه السؤال الآن إنما ذلك على باب يعني ماذا المذاكرة الذي نحن في صدده، أن الطلقة الأولى ولو لم يخللها تتخللها عدة وأوقع بعدها الطلقة الثانية برجعة شرط أن يراجع صحيح أنها تقع. نعم
جزاكم الله خيرا. السؤال الثالث، لو أن رجلا حلف بلفظ الطلاق على رجل أن يفعل كذا.
عفوا بيان وأنت ما زلت بيان لما مضى أيضا لقول الله سبحانه وتعالى فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، فهو إذا طلقها فقد سرح وإذا رجعها فقد أمسك، فإذا طلقها الطلقة الأخرى وقعت على زوجته على زوجة لا تزال في عصمته وتعتبر ويعتد بها طلقة أخرى ولو لم تتخلى العدة على ما مضى. نعم هذا، وكذلك الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وكذلك أيضا الآية فيها شاهد على ما أردنا. تفضل.
يقولون لو أن رجلا حلف بلفظ الطلاق على رجل أن يفعل كذا أو يقبل منه شيئا فأبى أن يقبل منه، فهل على الحالف بالطلاق طلقة إنما الطلاق؟
أولا هذا الأمر ينبغي أن الناس يتحرزون منه جدا، مسألة إطلاق هذا اللفظ سواء كان ينوي به الطلاق أو كان ينوي به اليمين، فإن نواده الطلاق ولم يستجب ذلك الإنسان له حيث قال علي الطلاق أنك اليوم تأتي معي إلى بيتي أو علي الطلاق أنك اليوم تتغدى معي، وينمي علي أي واقع مني على امرأتي، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ففي هذه الحالة تحسب طلقة لما تقدم دليل من الدليل، وإذا نوى به اليمين فمن أهل العلم من وهو القول الصحيح يقول لا ينعقد لأنه لم يصدر بألفاظ اليمين الثلاثة التي يقسم بها والله وتالله وبالله الواو والتاء والباء، فليس عليه التوبة فقط، عليه التوبة فقط، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.
السؤال الرابع، رجل مصاب بالسحر ويحدث له ضيق في صدره بسبب السحر فطلق امرأته وهو في هذه الحال، فهل يقع هذا الطلاق أم لا؟
لا شك أن الأمراض تتفاوت، فمن الناس من يكون مصابا بسحر ومن الناس من يكون مصابا بسكر سكر يسبب الغضب. ومن الناس من يكون مصابا بغضب جبلي هكذا بنفسه. وفي الصحيحين من حديث سليمان بن سرد ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل او راى رجلا قد احمر وجهه وانتفخت اوداجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما يجب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال ذلك الرجل او بجنون؟ قال له: قال تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ قال: او بجنون. وهذا ايضا من ماذا؟ معناه انه قد طغى عليه الغضب. فلا، فماذا؟ فالامراض ما تعتبر في مساله الطلاق، سواء كان ملاريا او كان ماذا مسا او كان يعني سائر الامراض او كان ماذا حمى، ما لم يبقى ذلك المرض على ذهنه حتى لا يشعر ما يقول. وجمع اهل العلم يستدلون بحديث لا طلاق في اغلاق، حديث فيه كلام، لكننا نستدل بحديث بما ثبت في ماذا في صحيح البخاري تعليقا وهو ثابت في خارجه متصلا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ. ورأى علي بن أبي طالب رضي الله عنه امرأة ترجم، كادت أن ترجم، أمر بها أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه برجمها، فأتى إليه وقال: ما بال هذه المجنونة؟ هذه المرأة؟ قالوا: مجنونة بني فلان زنت. قال: يا أمير المؤمنين، ألم تسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا؟ قال: بلى. يعني كأنه علم ذلك بعد أن ذكره. فقال: هنا بال المجنونة؟ قال: لكن. فأطلق عنها ولم ترجم. فهذا حديث يدل على ما تقدم، أنه إن كان منسوسا وفي حال مثله وفي حال فرعه وفي حال طغيان المسألة دماغه ولا يشعر ما يقول يقع الطلاق. نعم، لا يقع الطلاق لما تقدم الذكر، لما تقدم الحديث. وإن كان يشعر ما يقول فإن الطلاق يقع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت لي أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، متفق عليه كما تقدم عن أبي هريرة.
جزاكم الله خيرا. السؤال الخامس: هل بمجرد جلوس الرجل مع زوجته يعد مراجعة وإن لم يوافق أهلها، أو كذلك يقول جلوسه مع أهلها، أي مراجعته مع أهلها، هل يعد ذلك مراجعة أم لا؟
يعني في الأولى والثانية ما يشترطون، ما يشترطون للرجعة في الأولى والثانية أنه يجلس مع أهلها، وليس بلازم. فهي لا تخرج من بيته. يا أيها الذي، يا أيها النبي، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، شاهدنا الآية، ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله. فهذا فيه وعيد إلا إذا أخرجها هو، وإلا ففي الطلقة الأولى والثانية ما تخرج من بيتها وهي لا تزال في عصمته، يرثه ويرثها، ولا تخرج من البيت إلا بإذنه. نعم، فإذا أراد أن يراجعها راجعها قولا، ويعتبرون المراجعة حتى بالفعل، لو أتى امرأته وكان ناويا الرجعة فإنهم يعتبرون تلك رجعة بدون أن يأتي إلى أهلها ويقول ويستوى ماذا وجمهور أهل العلم على الإجهاد، أشهد لو عدل منكم أشهد عدلين، فماذا؟ ولا يلزم الذهاب إلى أهلها. والناس الآن قد تمادوا في هذه المسألة بغير دليل شرعي، فربما إذا طلقها الأولى اعتبروها طلقة ومنتهية وليست زوجة له وليست له، يعني ماذا، ليس له صلة بها أبدا، وهذا باطل. نعم، إنما كما سبق بيانه أنها ما تزال زوجته، وأنها لا يلزم منها جلوس مع أهلها، وأنها ماذا، إنما يشهد على ما تقدم بيانه.
السؤال السادس: هناك رجل لا يقوم بالنفقة الكافية على زوجته، فخرجت من عنده وأبت أن ترجع معه وتريد الخلع من أجل ذلك، فهل لها ذلك علما بأن زوجها ينكر أن يكون مقصرا في نفقتها؟
حتى ولو كان يسبغ عليها النفقة ويعطيها أكثر من حاجتها وهي لا تريده وتطلب الخلع، فإن ذلك الطلب يلبى. والدليل على ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة ثابت بن قيس، وقيل هي المغالية وقيل غير ذلك، نعم أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إني لا أعيب على ثابت دينا ولا خلقا، ولكن أكره الكفر في الإسلام، أي كفران الأثير. فقال: أتردين عليه حديقته؟ حديقته معنى ذلك أنه أنهر هذه حديقة. فردت عليه حديقة الحديقة. وجاء في الصحيح حديث ابن عباس في الصحيح، تعرفونه، في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقبل الحديقة وطلقها تطليقا. معناه أنه يجب عليه أن يقبل، إذا لم ترده يجب عليه أن يقبل، وإن لم يفارقها بعد عتوها ونفورها ومراد جراتها لابد من حل شرعي ولا عن طريق القاضي. اقبل الحديقة، نعم، وطلقها تطليقة، هذه الزيادة وطلقها تطليقة. إنما وصلها أزهر بن جميل، والبخاري رحمة الله عليه يشير إلى عدم وصلها وقال كأنه يقول: ماذا إن فرد بها أزهر بن جميل؟ والصحيح أن الخلع يعتبر فسخا، لما جاء عن عثمان رضي الله عنه أن امرأة أتته تطلب الخلع أو تسأله عن هل عليها العدة، فقال: إنما أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في المغالية، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم لها: إن كان حديث أهد بك فاعتدي بحيرة. وهذا الحديث يقبل التحسين. فشاهدنا من هذا الآن أن مسألة ماذا المخالعة لا يلزم منها أنه يكثر النفقة أو يقل النفقة، ما دامت لم تريده يجب عليه أن يفارقها ويقضى ويعاد عليه المهر، سواء المهر كاملة أو بعض المهر، لقول الله: لا جناح عليهما فيما افترت به. فمن أهل العلم ما استدل بهذه الآية على أنها لو زادته على المهر الذي أعطاها له أن يقبل، والصحيح أن لا يقبل، وأنه إنما يأخذ حقه. فالسنة مبينة ومفسرة في القرآن: اقبل الحديقة فردين عليها حديقته. وقد جاءت أحاديث وآثار في النهي عن الزيادة على المهر: ولا تأكل أموالكم بينكم بالباطل، كل مسلم على المسلم حرام، آية، كل مسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، الحديث. فلا يجوز له أن يأخذ زيادة على المهر الذي أعطاها، وإنما يأخذ المهر الذي أعطاها ولو قبل الخلع بأقل من المهر، بأقل، بنصفه، بربعه، فإن الخلع يتم بذلك. فجمهور أهل العلم على أن كل طلاق مقابل مال فهو خلع، حتى سواء صدر بطلاق أو أخذ ماله وانصرفت، إذ يكون فسخا. طلاق مقابل مال، لما تقدم من حديث ابن عباس: تردين عليه حديقة. الخلع يتفاوت مع الطلاق، يعني ماذا؟ صفة الخلع أنه يقبل ماله وتنصرف إلى أهلها. الشهود في الأمور المهمة لا بأس، الشهود أمر مطلوب إذا كانت الشهود بالرجعة، وكذلك أيضا في مسائل يعني من البيع والشراء وسائر المسائل، فنعم يشهد، لا بأس أن يشهد على ما على هذا. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم ذلك تلك المرأة ولا ذلك الرجل بشهود، لكن من باب التحري ومن باب دفع الفتن، إذ يقول يوم الدهر إنه ما حصل كذا وكذا. بقي شيء حول هذا؟ تفضل.
السؤال السابع: رجل زوج ابنته رجلا يظهر الصلاة، يظهر الصلاة، نعم الصلاة، ولما تملكها ترك الصلاة، ويكذب على أهل المرأة في بعض أقواله فرفضوا أن تبقى المرأة معه، علما بأن المرأة لم تنكم عليه شيئا ولا تعرف حكم تارك الصلاة، ف فما حكم الخلع في هذه الحالة؟
هي تريده ظاهر نعم جمع من أهل العلم أن تارك الصلاة كافر، فإذا ترك الصلاة على هذا القول وعلى تكفير تارك الصلاة لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن. ولا تنصح المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولا عجبكم، ولا نعم ولا تنكح، ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذن. فعلى هذا القول إن ترك الصلاة يعني تصير بائنة منه لكفره. وعلى القول بأنه غير كافر إن كانت تريده فتصبر، إلا إذا أتى إليها وأتعبها وعذبها، فإنه إن لم يلتزم بذلك أو لم يصلها في النفقة هناك شيء آخر ويترتب عليها إحسان. وعلى القول الآخر يعني نعود إلى مسألة المخالعة، والله المستعان.
جزاكم الله خيرا. السؤال الثامن، ما نصيحتكم لبعض المستقيمين بزعمهم الذين يدرسون في مدارس الاختلاط؟
نعم أن له الاستقامة هذا أعوذ من الأرجل. نعم كيف يدرس في مدارس الاختلاطية ثم يدعي الاستقامة؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا فاستقم كما أمرت. هذه الآية أصبح في المقصود، فاستقم كما أمرت. هل هذا الرجل استقام كما أمر؟ إذ أنه مأمور بالبعد عن الاختلاط، إياكم والدخول على النساء، اتفق عليه نقل بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، هكذا يقول ربنا سبحانه ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وهو كيف يغض بصره وهي عنده في الفصل أو على الدرج أو في الساحة أو المستراح؟ نعم كذلك. وقل المؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى ماذا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. قال ابن كثير يعرفن أنهن حرائر ولسن بأواهر، وما كانت تظهر وجهها وجسمها بعد الحجاب إلا الأواهر والمشركات، أواهر والمشركات، أما عن المسلمات فليس هذا شأنهم. نعم فالشاهد هذا الأدلة ترد هذا القول أنه مستقيم، فهو ما هو مستقيم، وبلا شك وإن كان عنده استقامة وصلى من جانب فهو آثم غافل ظالم من هذا الباب، باب الدراسة الاختلاطية الدراسة مع النساء، فإنه قد تعدى حدود الله واعتدى على أدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويجب عليه أن يتوب وأن لا يكون همه وجود الشهادة أو وجود الرتبة، والمتاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا، وللآخرة خير لك من الأولى. نعم ومن جعل الآخرة همه جمع الله عليه شملا وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهو راغم، ومن جعل الآخرة الدنيا همه فرق الله عليه شملا وجعل فقره بين عينيه ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له، من حديث زيد بن ثابت ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فوالله إنه تلبيس. ولقد سمعنا من بعض المستحسنين ومن بعض ماذا المدبرين حقا من هنا وهناك وهو يجيز الدراسة بالجامعات الاختلاطية بحجة الاضطرار. أي اضطرار يا أخي؟ من سيذبحه هذا الرجل حتى يكون مضطرا؟ سيموت من الجوع؟ سيموت من الجوع؟ ما سيأكل ما سيشرب؟ يعني يحصل له ما لا يتحمله؟ أم يريد متاع الدنيا؟ أم يريد التطاول ويريد المزايدة في الدنيا والإكثار منها؟ أما بعض المفتنين ما هم مفتنين، أو بعض الفتاوى حقيقة أنها كأنها تقول أنا يعني أصرح أني أخالف الأدلة أمامكم. نعم وما اختلفتم فيه شيئا فحكمه الى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. كلام الرجال ما هو الإبرة غير دليل، وأن تنتبه. فإن بعض الناس يظن المسكين أن طول لسانه وبهرجة كلامه وزخرفة القول وتلميع المنطق وتكلف بلاغة وما إلى ذلك يؤثر على أهل السنة. هذا الكلام ما يؤثر إلا على الزناديل كراتين. أما أهل السنة ما يؤثر عليهم إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم؟ لا يؤثر هذا. السر وهو عنده البلاوي والرذاوي، نعم البلايا التي لا يعني ما تحملها يعني عدد من المطايا، البلايا كثيرة، ومع ذلك يلويها هناك ويأتي من هناك ويأتي من هنا ويأتي من هنا ويحسب أنه يحسن صنعا. أعوذ بالله من العمل، أعوذ بالله من السيف، أعوذ بالله من الهوى، والله المستعان.
جزاكم الله خيرا. السؤال التاسع يقولون: قام الحزبيون في عيد الأضحى الذي مضى في قرية من قرى ردفان بوضع امرأة في المسجد.
قام الحزبيون؟
بعض الحزبيون نعم. قال: بوضع امرأة في المسجد فخطبت النساء وصلت بهن، فما رأيكم بهذا الفعل؟
فعل خاطئ. ومن أين يأتي الرشد لهؤلاء الناس؟ من أين يأتي الرشد وهم ينأون وينهون عن السنة، وهم يعتبرون كتب السنة كتب صفراء، وهم يعتبرون أهل العلم جانبين لا يعرفون الواقع، وإنما هم فقط هم لا يعرفون الواقع؟ من أين يأتي لهم الرشد؟ من أين يأتيهم الخير والاستقامة؟ هذه يا أخي بارك الله فيك لا من صغار ضلالاتهم، من صغار ضلالاتهم يجعلون امرأة خطيبة، وله التاريخ يعني في التاريخ الإسلامي أن امرأة خطيبة خطيبة. المرأة لا يصلح أن تكون خطيبة جمعة ولا خطيبة عيد ولا خطيبة استسقاء ولا خطيبة كسوف وخسوف. هذا أمر محدث، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وبحمد الله ذكرنا هذه المسألة في النصف الحديث، لا قد غيرناه، قد كان العنوان الأول نصف الحديث لبعض المخاليف الداعي إلى مساواة النساء بالرجال وإلغاء فوارق التعنيف، ثم غيرنا إلى كشف الوعثاء بزجر الخبثاء الداعي إلى مساواة النساء بالرجال وإلغاء فوارق الأنثى. هذا من الفوارق الذي ذكرها أهل العلم، أن المرأة ما لها هذا الشأن وأنه محدث لها. بل إن من أهل العلم وهو الشيخ الألباني رحمة الله عليه في المجلد السادس من الصحيحة أتى بكلام على حديث، ماذا ما أذكر هذه ثم ظهور الفطر، على حديث هناك رقمه عندي في تلك الرسالة. نعم أن ما يتعلق بشأن المرأة من أتاها في بيتها أو في مكانها أو في تعلم، أما الرحلات وكذلك أيضا يعني من هنا إلى هنا بحجة الدعوة إلى الله عز وجل فإن هذا ليس إليهن. هذه ثم ظهور الفطر، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. شاهدين الآية وقرن، حتى وإن لم تتبرج تبرج الجاهلية الأولى فإنه يشملها قول الله عز وجل وقرن. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عند هذا الحديث الذي يريد أذكره الآن أمرها أن تصلي في بيتها، وقال صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في دارها، وهكذا قال يعني ماذا نهاهن عن الخروج إلى الصلاة المساجد؟ قال: وصلاته وصلاتنا في بيوتهن خير لهن، وبيوتهن خير لهن، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. هذا في الصلاة. أيهما أوجب، الدعوة للصلاة صلاة الجماعة؟ لا شك أن الجماعة أعظم وأجرها أكثر، ومع ذلك تبقى في بيتها، وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تبقى وحتى على ذلك، وصلاتها في بيتها أفضل ولو كان المسجد بجوار بيتها بجوار بيتها. فمن باب أولى ما يتعلق بالرحلة للدعوة إلى الله. هؤلاء ماذا يلقطون؟ يلقط ما يلقط النساء بعض الفسقة الحليقين المبطلين في باس مفرده، ويرحلهن للدعوة وإن الفسحة للحجية، وامرأة حاضر هكذا ما لتقي في المسجد وهكذا والمحاضرة فلانة والشيخة شيخة فلانة حاضرة فلانة والشيخة فلانة وإلى آخره وبسم الله شغل عند هؤلاء الناس فسقة. هذه من صغار فسق القوم وليس من كبارها.
السؤال 11 أو السؤال 10: ما حكم الذين ماتوا على أمور شركية وهم يجهلون أنها من الشرك؟
يرجى أنهم يعذرون لما جاء في حديث الأسود بن سريع النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربعة يختبرون يوم القيامة. رجلا وذكر منهم رجلا مات في الفترة يقول: يا رب ماذا أتى الإسلام وما جاءني لك من نذير الحديث. ورجل خرف يقول: أتى الإسلام وما وكان الناس يخلفوني بالبعر. فشاهدنا أنه يعذر هذا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. مقصود الرسل أي بين الرسل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى نصله جهنم وساءت مصيرا. أي عدل أنا لكم؟ قالوا: خير عدل. حديث الصحيح: نعم خير عدل. قال: فإذا أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني. هذا بعض الحاء وبعض هذه الهاء حكوني. فإذا أنا مت فاسحقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في يوم الراح، والله لئن قدر الله علي ليعذبني. قال: فأمر الله البر فجمع ما فيه والبحر جمع ما فيه من رمادا صار رمادا. ثم قال: ما حملك على هذا؟ قال: مخافة خيارة. قال: فتباركه الله. قال شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم: إنما تباركه بجهله إذ كان جاهلا بأن الله على كل شيء قدير. الذي يشك في قدرة الله يكون كافرا ولم يتدارك بمجرد خوفه. فمعنى كلامي: لو أن واحدا في غاية من الخوف لله سبحانه وشك في قدرة الله يكفر، وإنما المقصود أنه عذر بجهله. وهذا هو قول جمهور أهل العلم مسألة العذر بالجهل. فإذا كان لا يدري أنه شرك وارتكبه وهو لا يعلم ومن بعد ما تبين له الهدى، فهو ما خالف الهدى بعد ما تبين له، يرجى أن يكون معذورا إن شاء الله. أما فعله في الحياة الدنيا فأنت إن رأيت ذلك الفعل يحكم عليه بالشرك، هذا الفعل شرك. نعم فعله من حيث الله إذا كان شركيا يحكم عليه بأنه شرك، والفاعل إلى الله سبحانه.
جزاكم الله خيرا. السؤال 11: هناك امرأة أرادت أن تزوج أحد أولادها من مال لها ورثته من أقاربها ولها أولاد غيره، ثم
امرأة
نعم
مالها
أرادت أن تزوج أحد أولادها من مال لها ورثته من أقاربها ولها أولاد غيره ذكور وإناث، فهل لها ذلك علما بأن بعض أولادها يرفض ذلك؟
اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، متفق عليه من حديث النعمان اليسير، وقد جاء عن بشير وهو مرجوح وشاذ يعني عن حديث بشير، وإنما الحديث حديث النعمان في الصحيحين. حين أتى بشير بولده النعمان قال: نحلت هذا ولدي هذا نحله؟ قال: أكل ولدك نحلته؟ قال: لقد اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم لا تشدني على جوز. فإذا كانوا محتاجين إلى زواج جميعا نعم يزوجون، إلا إذا حيل بينها وبين تزويج آخر إما بفقر أو موت أو ما إلى ذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما أنها تزوج واحدا وتترك الآخرين وهم محتاجون للزواج فلا. هذا ولو أنها زوجت هذا بمال من مالها، هو مالها كما في السؤال، ثم أعطت ذلك مقابلا له وهو قد كان يعني ماذا حق تزويجه، فهذا هو العدل. وإن كان متزوجا فلا يلزم ذلك، فهي تتعاون مع الذي لم يتزوج. كلكم راع ومسؤول عن رعيته، على أن المرأة ليس واجبا عليها أن تزوج ابنائها وليس واجبا عليها أن تنفق على زوجها وعلى أولادها، إنما الواجب عليهم هم إلا إذا كانوا صغارا وعندها القدرة يشملها الحديث. إذا كانوا صغارا وعندهم قدرة يشملها الحديث، فيبقى إن كانوا متزوجين لا يلزمها أن تعطيهم مقابل تزويجه، فإنها راعية في ذلك الحال.
السؤال 12: امرأة اشترت من مال بعض أولادها أرضا وماتت، فلمن تكون هذه الأرض؟
من مال أبنائها؟
بعض أولادها أرضا
ما صار ملكا لها، سواء اشترته من مال أبنائها أو من مال غيرهم، تركهم المال أبنائهم المال غيرهم صار ملكا لها وبعد موتها يصير تركة للجميع. نعم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فهي تركة فهو تركة وبيع ولدها منها إذا كان ولدا له ماله المستقل يصح ومع ذلك بعد موتها يصير تركة وله بذلك المال الميراث على حد نصيبه الشرعي.
السؤال 13 هناك بيوت بنيت على أرض موقوفة فما حكم هذه البيوت؟
ما يجوز البناء على أرض موقوفة إلا إذا أوقفها الواقف لبناء تلك البيوت أو لبناء بيوت للمساكين أو قيد بذلك القيد يوقف ذلك الوقت لبناء بيوت للمسلمين شيء آخر نعم هذا الوقت شرعي. أما إن أوقف أرضا لمقبرة أو أوقف أرضا لزراعتها والخارج منها الفقراء المساكين أو على طلبة العلم أو على ما يتعلق بذلك ثم يأتي بعض الناس يبنون فيها فإنهم يصيرون آثمين ولا يجوز لهم أن يأخذ ذلك المحتس ذلك المتصدق به ذلك الوقت الذي قد حبسه صاحبه وقال عليه الصلاة والسلام ماذا إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. والجارية إذا بنوا فيها فتنقطع ويكونون قد أساءوا إلى الميت ويكونون في ذلك الحال ماذا قد خالفوا وصيته وربنا يقول فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فلا يجوز لأحد أن يبيح لهم ذلك من الورثة ولا من غيرهم ولا يجوز لهم أن يبنوا في ذلك الوقت يكونوا قد تعدوا حدود الله. قال أصبت أرض كذا وكذا عمر بن الخطاب قال احبسها يا ماذا احبس أصلها فحبس أصلها وجعلها في سبيل الله. وهكذا أيضا طلحة قال يا رسول الله إن ماذا أحسن أموالي إلي ودورها وإني جعلتها لا خير رسول الله جعلها هذه الشيء قال هل لا جعلتها في الأقربين أي فصدقت بها وحبستها على الأقربين. فهذه الأدلة تدل أنه لا يجوز التصرف بمثل هذا التصرف في الوقف وإنما يبقى على ما أوقفه صاحبه إذا كان شرعيا. أما إن كان محدثا محرما فلا يصح الوقف إلا إذا كان شرعيا وهذا الوقف ينظر فيه إذا كان شرعيا. شرعيا هو
بعضه يقولون موقوف على قراء الذين يقرؤون على الموتى.
لا ما هو شرعي البعض هذا الذي موقوف على قراءة على الموتى محدث فيعاد إلى الورثة ويقتسمونه إن شاءوا وإن كان الورثة هم أنفسهم طابت أنفسهم بجعله يعني موقوفا من مال مورثهم فيكونوا قد تعاونوا معه على البر والتقوى وفعلوا الخير لعلكم تفلحون وتعاونوا على البر والتقوى يكون الأمر عائدا إلى الورثة. نعم إذا كان محدثا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد كل وقف على كل وقف ليس شرعيا فهو محدث وهو مردود وليس بصحيح.
وكيف يفعلون في البيوت؟ هل لهم أن يشتروا أرضا بدلها مثلا؟
البيوت إن كان الواقف أوقف تلك الأرض للزراعة تهدم وتبقى للزراعة لا يجوز لهم تبديل ذلك الوقت كما ذكرنا الآية. وإن كان الواقف أوقف ماذا للمساكين تبقى للمساكين البيوت. وإن كان الواقف أوقف لها ماذا الأرض أوقف الأرض لمقبرة تهدم البيوت وتبقى للمقبرة. المهم البيوت يتصرف فيها من حيث الهدم أو من حيث ماذا تصرف الواقف. لو أوقفها على مقبرة وجب عليهم أن يهدموا البيوت تنفيذا لوصيته. الأخ يقول هل لهم أن يشتروا بدلها بدلا من أن يهدموا البيوت؟ إذا كان الواقف أوقف هذه الأرض لقصد مثلا لمقبرة يحتاج إليها الناس بجوار هذه القرية وليست حاجتهم إلى مقبرة إلى ماذا إلى أرض بعيدة ما يصلون إليها وقد لا يقبرون فيها فلا تهدم البيوت في هذه الحالة ويكون مصلحة الوقت الهدم. وإن كان ألا هي زراعية وأبدلوها بأرض مثيلها أو بأرض أحسن منها ليس فيها يعني خلل في مسألة الواقف وللوقف فإن شاء الله في مثل هذا الحال لا بأس. بارك الله فيك.
السؤال 13 رجل يأخذ قوته دائما من الدكاكين دائما ويسدد آخر الشهر مثلا فإذا جاء وقت زكاة الفطر أخذ دينا كذلك وأخرجها وسدد بعد ذلك، فهل هذا جائز؟
ما يلزمه أن يستدين، يستدين من أجل أن يخرج زكاة الفطر وهو فقير، هو فقير؟ ما يلزمه، إنما زكاة الفطر على من يملك الفطر، فاعل من تمر أو فاعل من شعير أو فاعل من نقص. فإذا كما جاء في حديث ابن عمر متفق عليه هي الاثنان الشعير والتمر، في حديث أبي سعيد هي بقية الأصناف الأقط والزبيب ولا نعم الطعام، كلاهما متفق عليه. فإذا ملك ولو من عند الناس هذا صحيح، أعطوه صدقة صارت ملكا له وهي تزيد على حاجته يزكي منها زكاة الفطر. أما أن يستدين من الناس وما أعطي من الفطر وهو محتاج لذلك الطعام أن يأكله هو وأهل بيته فهذا لا يلزمه، وتسقط عنه صدقة الفطر إذا كان عاجزا.
السؤال 17، هناك امرأة لها أولاد لا تحتاج إلى نفقتهم عليها ولا القيام بها، لكنها تطلب من أحد أولادها مالا، فإذا أعطاها ذهبت بهذا المال لأولاد إخوانه، فمن أجل هذا لا يريد أن يعطيها، فهل عليه إثم في ذلك؟
هو كيف؟
يعني يعطيها مال ما تحتاج إليه لكن يعطيها لأنها تطلبه، ثم تأخذه وتعطيه بعض أولاد إخوانه وما يريد ذلك، فهل له أن يمنعها مثلا؟
لا، إذا كانت تطلبه وهو موسع وموسر وأعطاها برا وبالوالدين إحسانا، فالإحسان إلى الوالدين قد يكون بالمال وقد يكون بالمنبت وقد يكون بالكلام وقد يكون بالصلة وقد يكون إلى ماذا؟ إلى بهدية، يختلف الإحسان واحد إلى آخر، فما زالت تطلبه وهو قادر على أن يعطيها فليعطيها، وما أنفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم إلا وملكان ينزلان يقول أحدهما اللهم اعط ممسكا خلفا، ويقول الآخر اللهم اعط ممسكا خلفا، انفق ينفق عليك هذا. والصدقة على القريب صدقة وصلة، صدقة على النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جرير الثقفي في الصحيحين، صدقة على القريب صدقة وصلة، فهو إن شاء الله يؤجر ويجب عليه النفقة عليها إن كانت فقيرة محتاجة، ولا بأس أن يعطيها ولو كانت موسعة وتعطي من أرادت، هذا إن كان مستطيعا قادرا لا بأس أن يعطيها ويخلف الله عليه وهي تعطي من شاءت ما لم تتعاون على إثم أو عدوان. فمثلا هو يعطيها مبلغا من المال تذهب تشتري بها أشرطة أغاني، أو يعطيها مبلغا من المال تذهب تعطي ولدها يخزن به، أو يعطيها مبلغا من المال تذهب تشتري بها ما لا لا تشتري بها شيء من المعاصي لباب العفاة، لا ما يعطيها في هذا الحال. أما وهي تعطي بعض أولادها الفقراء المحاويج المساكين فيعطيها وجزاها الله خيرا.
جزاكم الله خيرا. سؤال قبل الأخير، هناك مسجد في قرية صغيرة يسعهم للجمعة والجماعة، لكن أحيانا يجتمع الناس في هذه القرية كالزواج مثلا فلا يسع المسجد لصلاة الجمعة إن كان، فهل للإمام أن يخرج بهم إلى برحة واسعة؟
يخطب بهم في المسجد، يخطب ومن بقي من الناس يسبل ويقتصد في الخطبة، وكان خطبة النبي صلى الله عليه وسلم قصدا وصلاته قصدا. وعند من هذا السؤال؟ عند عبد الرحمن. إن طول خطبة الرجل وقصر صلاة، إن طول صلاة الرجل وقصر خطبة مئنة على فقه. ما الجمع بين الحديثين؟ هذا فيه أن طول صلاته وقصر خطبته مئنة على فقه، والثاني فيه أن صلاته وخطبته كانت كلها قصدا، كلاهما في مسلم. يعني تكون بالنسبة للصلاة، بالنسبة للصلاة تكون قصيرة فيحمل صلاته قصدا وخطبته قصدا أي قصدا بالنسبة للصلاة، وكذلك مئن على فقه. نعم، فيبقى أنه يصلي بهم ويختصر في الخطبة بدون إخلال ويصلي بهم في ذلك المسجد، فمثلا يأتيهم يوم حادث حتى وإن تكرر الناس، ويحول إذا كان سيطا أو كذا يحث الناس على توسعة المسجد. أما أنه يترك المسجد وهو مسجد جمعة ومعتاد الجمعة ويذهب إلى مسجد آخر لكونهم كثيرين فلا، لا ينبغي هذا.
السؤال الأخير يقولون: هل مس عورة الصبي الصغير تنقض الوضوء؟
نقل ابن المنذر الإجماع على أن المرأة يجوز لها تغسيل الصبي الصغير، وكذلك أيضا يقولون على أن الرجل له أن يغسل الصبية الصغيرة، أعني تغسيل اللاموس. وإذا كان الأمر كذلك فإن الصبي الصغير، وقد اختلفوا بالسن، فإن الصبي الصغير ما عندنا دليل على تحديد العورة، بينما إذا مست أبلة ولو كانت أما الله نعم وهي تغسل عن الأذى أو دبره فالصحيح أنه ينقض الوضوء. شيء آخر حديث بصرة، أما العورة في تلك السن فما حددوا للصبي عورة في تلك السن، إنما يحددون عورة الرجل ويقولون عورة الرجل من السرة إلى الركبة، كما جاء في حديث جرهب، وكما جاء في حديث ابن عباس، وكما جاء في حديث أحاديث كثيرة في الباب. نعم أن هذه عورة على الصحيح من السرة إلى الركبة. طيب، أما الصبي فتقدم الكلام أن ما عندنا دليل على تحديد عورته، ولو كان عورة لما أبيح للمرأة أن تغسل الصبي بالإجماع في تجوهر في الصغر في الصباح. نعم لو كان عورة لما أبيح لها ذلك، فكما سبق أن ما عندنا دليل على تحديد عورته. الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.